قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من ثلاثي. قال ابن عباس: فسيمغضون يهزون. وقال غيره: نقضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون، والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك، ومنه الحكم، إن ربك يقضي بينهم، ومنه القرض، فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه، وليتبروا يدمروا ما علوا، حصيرا محبسا محصرا، حق وجب، ميسورا لينا، خطأ إثما، وهو إثم من خطئت، والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئت، بمعنى أخطأت، تخرق تخطأ، وإثم نجوى مصدر من ناجيت، فوصفهم بها، والمعنى يتناجون، خطاة خطامة، والتخذ التخذ بخيلك الفرسان، والرجل الرجال، واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر، حاصبا الريح العاصف، والحاصب أيضا ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم، وهو حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهبا، والحصب مشتق من الحصباء والحجارة، تارة مرة وجماعته سيرة وتارات، لأحتنكن لأستأصلنهم، يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه، طائره حظه. قال ابن عباس: كل سلطان في القرآن فهو حجة، ولي من الذل لم يحالف أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالإمام البخاري رحمه الله يذكر ما يتعلق بسورة بني إسرائيل وسورة الإسراء من الآيات التي ورد أحاديث تتعلق بها. وهذه السورة وهي سورة الإسراء من أسمائها سورة بني إسرائيل، أنه يقال لها سورة بني إسرائيل والإسراء، لأنه ذكر فيها الإسراء وذكر فيها بنو إسرائيل. ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في هذه السور الثلاث، سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم، قال أنها من العتاق الأول، أنها من كلاده، هن من كلادي، قال هن من العتاق الأول وهن من كلادي. ونقصد من قوله رضي الله عنه من العتاق الأول يعني العتيق، هو بمعنى القديم، وكذلك بمعنى النفيس الجيد. ومراده بقوله أنها من العتاق الأول يعني أنها من أوائل ما تعلمه حفظه من القرآن. وقوله تلادي يعني من قديم ما عنده، لأن التلاد والطريف يقال طارف وتريد، مال تريد ومال طارف، يعني المال الذي اكتسبه سابقا وماله الذي كان عنده من قديم، هذا يقال له تلاد المال، يقال له تريد. والشيء الذي اكتسبه أخيرا يقال له طارف، لهذا يقال الطارف والتريد، الطارف المكتسب أخيرا والتريد الذي اكتسبه من قبل. قوله من كلادي، من كلادي يعني أنها من الأشياء من السور القديمة التي تعلمها سابقا وقديما وحفظها، هذا هو مراده بها. وهذا على اعتبار ان 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 العتاق المقصود بها القديم. واما على ما يتعلق بالمعنى الثاني وهو الجوده والنفاسه فان هذه الصور اشتملت على امور عظيمه, اشتملت على قصص, في قصص ما جاءت الا فيها في بعض هذه الصور, قصه القرنين, قصه موسى والخضر, وقصه مريم يعني جاءت مفصله في هذه السوره ولادتها لعيسى عليه الصلاه والسلام. فعلى معنى انها من القديم فانها مما حفظه سابقا وتعلمه قديما, وعلى ما يتعلق بنفاته فان فيها هذه المعاني.
قال: باب قوله اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس قال وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب قال ابو هريره رضي الله عنه: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بكيليا بقدحين من خمر ولبن, فنظر اليهما فاخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطره, لو اخذت الخمر روت امتك. وقال: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال ابو سلمه: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس, فصدقت اخبرهم عن اياته وانا انظر اليه. زاد يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه: لما كذبني قريش حين اسري بي الى بيت المقدس نحو.
وهذه الترجمه تتعلق الآية الأولى من سورة الإسراء: من الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورد تحتها حديثين عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما, وهما من أحاديث الإسراء الطويلة, وهما قطعة من حديث الإسراء. حديث أبي هريرة فيه أنه لما كان بإيليا يا بيت المقدس أعطي قدحين, أحدهما لبن والثاني خمر, فاختار اللبن وقيل له أصاب الفطرة, أنه أصاب الفطرة يعني حيث أخذ اللبن الذي هو أطيب الطيبات, ولم يأخذ الخمر التي هي من أخبث الخبائث. قيل له: انك اصبت الفطره ولو اخذت الخمر لغوت امتك. فهذا حديث يتعلق بالاسراء, وانه هذا حصل له في بيت المقدس لما اوصي به اليه, لانه سبحان الذي اصاب بعبده ليلا من الحرام الى المسجد الاقصى, لان هذا الذي حصل في المسجد الاقصى في القدس في ايليا. ففيه ما ترجم له وهو الإسراء إلى بيت المقدس, لأنه خير بين هذين القدحين وهو في بيت المقدس, والآية فيها الإسراء إلى بيت المقدس. الحديث الثاني هو حديث جابر, هو أن رسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس عرج به من هناك إلى السماء, ومر بالسماء الأولى والثانية والثالثة وحتى في اليوم السابعة, وكلمه ربه فرض عليه الصلاة الخمس ورجع, وحصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل من المحاورة والأخذ والرد حول التكفير من الخمسين إلى أن وصلت إلى خمس, ثم نزل إلى بيت المقدس وجاء من بيت المقدس. كل ذلك في ليلة, كل هذه المكافات من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن الأرض إلى السماء ومجاوزة السماوات السبع. فلما أخبرهم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس. كفار قريش كذبوه وأرادوا أن يظهروا ما عنده ويتبين لهم صدقه من كذبه، لأنهم ذهبوا إلى بيت المقدس ويعرفون وصفه، فطلبوا منه أن يصفه، فكان يصفه عليه الصلاة والسلام، وفيه أشياء يعني قد عرفها وأشياء يسألونه عنها، وهو لم ليس عنده علم عنه، فجل الله له عز وجل هذا المسجد وجعله عنده وهو في الحجر، وصار ينظر إليه ويصفه كأنه فيه، كأنه فيه. وهذا مثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس في الجدود حيث عرف عليه الجنة والنار، ورأى عناقيد العين المتجلية، أصحابه لا يرون هذا الذي يراه صلى الله عليه وسلم، قد مد يده وهم لا يعرفون إليه شيء مدد، وهو يرى هذا الذي أطلعه الله عليه. فبيت المقدس جلي له حتى صار كأنه فيه، وجعل يصفه، وصار ذلك مطابقا لما يعلمونه، ولكنه ما زادهم بعد هذا إلا العزول والنفور والعياذ بالله. إرادة الترجمة هنا إرادة حديث الترجمة لأنه يتعلق ببيت المقدس والذهاب إليه والإسراء إليه، وأنه وصل إليه وأنه وصفه، والأشياء التي ما تمكن من وصفها لأنه ما يعني ما حاط بها علما عندما كان في بيت المقدس جل الله له النفس، فصار ينظر إليه وكأنه فيه، وأخبرهم عما سألوا عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله تعالى ولقد،
هذا كل من الآيات والدلائل المبينة على نبوة عليه الصلاة والسلام، الإسراء نفسه وما حصل فيه من الذهاب إلى بيت المقدس، ثم الذهاب من بيت المقدس إلى السماء، والرجوع إلى بيت المقدس من السماء، ثم الرجوع، ثم كونه جلى له بيت المقدس ويصف، كل هذه من معجزات عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.
قال باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا وأكرمنا واحد، ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات، خلافك وخلفك سواء، وناء تباعة شاكلته ناحيتي وهي من شكلي، شاكلته ناحيتي وهي من شكلي، صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة، وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها، خشية الإنفاق أنفق الرجل أملك، ونفق الشيء الذهب قتورا مقترا، للأذقان مجتمع اللحيين والواحد زقن، وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا سائرا، وقال ابن عباس نصيرا خبث صفئت، وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة، ابتغاء رحمة لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة رزق مسبورا ملعونا، لا تقل فجاسوا تيمموا، يجري الفلك يخرون للأذقان للوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل
آه قال باب قوله وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتتبعها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأورد تحتها هذا الخبر الذي فيه أنهم كانوا يقولون الجاهلية أنهم إذا كفر كفر المال كفر الحي وقال أمروا وكذلك يقال يعني بدل أمر أمر. ومقصود من هذا يعني بيان تفسير الآية وأن قوله أمرنا يعني كثرنا أن هذا من معاني هذه الكلمة وإذا ردنا المترفون أمرنا مترفيها يعني كثر المترفون فحصل الفتن وكثر الفساد وحصل الهلاك وفسرت بغير هذا وأن هذا الأمر أمر كوني أمرنا مترفيها يعني الأمر الكوني القدري الذي قد قدره الله وقضاه عليهم فحصل منهم ذلك بمشيئتهم وإرادتهم المطابقة لمشيئة الله وإرادته وهو بمعنى الأمر الكوني القدري. وهنا كما أورد أنه بمعنى التكبير إن أمرنا مترفيها يعني كثرناه فصاروا كثيرا فكفر الفساد كفر في المعاصي وحصلت العقوبة من الله عز وجل. أو أن يعني أمرنا مترفيها أنهم أمروا بالطاعة فحصل منهم معصية يعني أمروا بطاعة الله ورسوله فحصلت منهم المعصية فعوقبوا على مخالفتهم بالأوامر والنواهي وهو إما أن يكون أمرا قدريا أو أن أمرا شرعيا ولكن الأمر أنه هو في الطاعة وليس في الإفساد لأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بما فيه الخير وبما فيه السعادة ولكن من خذله الله عز وجل فإنه لا يستجيب لأمر الله عز وجل ويعصي الله على بصيرة فيحق عليه العذاب. وهو هنا أورده من أجل تفسير أمر بمعنى كثر وأن هذا من معاني أمر في هذه الآية وهو تكثير المترفين الذين يحصل منهم كثرة الفساد ثم يعاقب الله عز وجل على ذلك.
قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون من مذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربي ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولم يغضب بعده مثلا وإني قد كنت كذبت ثلاثة كذبات وذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله قبلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس بالمهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقأ ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحوا عليه لم يفتحوا على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين الجسرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل سورية من أمامنا عن نوح أنه كان عبد الجبور وأورد فيها هذا الحديث حديث الشفاعة الحرمة الذي سبق أن مر وكذلك سيأتي لكنه هنا أورده من أجل وصف نوح عليه الصلاة والسلام لأنه عبد شكور وأن هذا الموقف عندما يأتون إليه ويذكرون الخصال التي في كل واحد يطلبون من الشفاعة يذكرون بعد خصال بعض خصال التي هي فيه وكان من جملة ما خاطبوا به نوح عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أن يشفع لهم إلى الله قالوا أنت أول رسول أرسلك الله إله الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا ومن أجل قوله وقد سماك الله عبدا شكورا أورد هذا الحديث هنا وقد أورده فيما مضى وأورده سيورده فيما يأتي وهذا الحديث حديث الشفاعة العظمى التي يظهر فيها يؤدب الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا لأنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة أنا سيد الناس يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده عليهم وهو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام ولكنه قال يوم القيامة لأنه هو الوقت الذي يظهر فيه السؤدد والفضل على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله وآتينا داود زبورا وقال حدثني إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن.
وهذا يتعلق بقوله وآتينا داود زبورا أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بداود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه وسهل عليه القرآن يعني قراءة مختلف القرآن هنا القراءة و هو جاء القرآن ولكن مقصود له القراءة والقرآن يأتي بمعنى القراءة يأتي بمعنى القراءة وهذا منه فمقصود من هذا أنه الكتاب الذي أنزل عليه والزبور لأن القرآن إنما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام وإذا فالقراءة فالقرآن هنا بمعنى القراءة المقصود من ذلك قراءة في الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه وهو أحد الكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي سميت في القرآن وأن الواجب هو الإيمان بما سمي وبما لم يسمى لكن من سمى سمي في القرآن مثل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وإبراهيم وموسى هذه التي سميت وما عداها لم يسمى لكن نزل كتب غيرها الواجب الإيمان بكتب الله عز وجل الذي سمي والذي لم يسمى وهذا من أصول الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
قال باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الجن يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه أنه قال في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا.
ويعني هذه الترجمة تتعلق بهذه الآية وهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وورد تحتها حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريقين ومضمونه ومقتضاه أن المقصود بها أن أناسا كانوا يعبدون ناسا من الجن يعبدون ناسا من الجن فأسلم الذين يعبدونهم من الجن وبقي أولئك على عبادتهم لهؤلاء الجن. فقيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب لأن يعني هؤلاء المدعوون من الله عليهم بالإسلام فصاروا يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل ويعبدون الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا القربة يبتغون إلى ربهم الوسيلة القرب من الله عز وجل بفعل الطاعات والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وأمرهم بها. ففيها أن هؤلاء الذين يدعون كانوا يدعون أناسا كفارا من الجن فمن الله على هؤلاء الجن فأسلموا وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة إليه وبقي أولئك على عبادتهم وعلى الالتجاء إليهم وسؤالهم وهم قد خلصهم الله عز وجل مما كانوا فيه من الكفر والشرك فصاروا من المسلمين. أولئك الذين يدعون يعني المدعوون أن هؤلاء المدعوين الذين يدعوهم الجن من الإنس من الله عليهم بالإسلام من الله عليهم بالإسلام فصاروا من المسلمين وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وأولئك بقوا على كفرهم وعلى عبادتهم لهؤلاء الذين خرجوا من الكفر إلى الإسلام. الذين أسلموا هم الجن وهم المدعوون وهم المعبودون.
قال باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين كليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم.
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين، وليست رؤيا منام. وهذا عندما أتي بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة الأسرى والمعراج، إنه حصلت له هذه الرؤيا. ولهذا فإن الرؤيا أيضا تطلق على ما يرى بالعين وليس خاصة بالمنام، لأن غالب ما تستعمل الرؤيا في المنام، الرؤيا المنامية. وأيضا تستعمل في اليقظة، وهذا منها مكان رؤية الكارنات اللي يكون في الناس. كل واحد يطريقها من أراد قال الجنة والنار والنار رأينا آيات ربه الكبرى.
قال: باب قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد: صلاة الفجر. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بذلك الصلاة والقراءة فيها، والصلاة صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، كذلك جاء في صلاة العصر أيضا يتعاقبون فيهم ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهنا ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفجر من أجل أن فيه تفسير لهذه الآية: قرآن الفجر قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. لهذا فإن صلاة الفجر تطول فيها القراءة في أقل الصلوات من ناحية العدد، لأنها ركعتان وهي التي تطال فيها القراءة. وهذا فيه بيان فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة المنفرد إذا صلى وحده ب27 درجة، أو بحق درجة 5 درجة. وفي بعض الأحاديث 27 درجة. وهذا في بيان فضلها، وأن من حضرها حصل على هذا الأجر. وهذا هو الذي استدل به بعض الفقهاء على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه لما ذكر التفاوت بين الجماعة وغيرها، وأن من صلى في جماعة حصل هذا الأجر ومن لم يصلي جماعة لم يحصل هذا الأجر، لكن جاءت الأدلة دل على وجوبها وعلى إذن من يتخلف عنها، وأن ذلك من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق من يتخلف عنها بالنار، وأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهو لا يهم إلا بما هو واجب. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها عدم عذره للأعمى الذي طلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأنه بعيد الدار، فقال له أتسمع مني؟ قال نعم. قال فأجب. وكذلك غيره من الأحاديث، وأن التخلف عنها علامة النفاق، حيث قال أقصر الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهم أجر لأتوهم، يعني يأتي المسجد يأتون إلى المسجد ولو حبوا. التخلف عنها من علامات النفاق. أم مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد رأيتنا ما تخلف عنها إلا منافق، ولقد كان رجل يتابه يهاجى من رجلين حتى يقام في الصف بشدة المرض. حاصل من هذا الحديث استدل به من قال باستحباب صلاة الجماعة وأن المستحب ليس بواجب، ولكن الحديث الأخرى دالت على وجوبها، وهذا يدل على تفاوت الأجر بين من صلى وحده وقد أذن وحصل أجر صلاة يعني وحده، وبين ما فاته من الأجر العظيم وما سلم منه من الإذن، لأن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، ليست شرطا في صحتها، ليست باطلة إن صلى وحده صحت صلاته، ولكنه يفوت هذا الخير ويحصل إثما لأنه ترك أمرا واجبا، فيكون محسنا مسيئا، محسنا لكونه قد صلى ومسيئا لكونه ما صلى في الجماعة. ورد لبعض الناس وبعضهم جمع بينها بوجوه الجمع ما في ذكر.
قال: باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وقال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في هذه الآية سيد عليك ربك مقاما محمودا، وعرف أصلاح هذين الحديثين، والحديث الأول الذي فيه أنهم يستشفعون لرسل حتى تنتهي الشفاعة إليه فيشفع ويشفعه الله، وذلك هو المقام المحمود لأنه يحمده عليه الناس. فأورد هذا الحديث لأن فيه بيان المقام المحمود، بيان للمقام المحمود. ثم الحديث الثاني أيضا فيه ذكر المقام المحمود وأن يبعث المقام المحمود، وهذا في دعاء يكون بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هو هذا الذي يحصل من شفاعته العظمى، والذي يحصل فيها الخلاص من الموقف، ويحمده على ذلك الأولون والآخرون، لأنه يشفع في الناس جميعا ويخلصون مما هم فيه من الموقف ويذهبون إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا هو المقام المحمود، وجاء تفسيره بهذا الحديث، والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. القرآن جاء مجمل ولكنه جاء بهذا الحديث مبينا، وأن هذا هو الشفاعة العظمى، وهو مقام محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو معنى قوله: أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكن تؤدده وفضله يظهر على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، أي يشفع جميعا فيهم ليخلصوا مما هم فيه، ويأتي الله لفصل القضاء ويحاسبون ويذهبون إلى منازلهم، إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قال باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 مصر وجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
وهذا يتعلق أيضا بهذه الآية جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا. وارتح هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح و حول الكعبة 360 نصبا من الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل جعل وطعنها في عود بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. المقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ومن أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في تفسير هذه السورة وترجم لها بهذه الآية لكونها ذكرت في الحديث.
قال باب ويسألونك عن الروح. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متفق على عسير إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا تستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعليت أنه يوحى إليه فقلت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية يسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وأن المسؤول رضي الله عنه كان معه مثلا في حرب وفي بستان وفي مكان في حرب فسأله جماعة من اليهود عن الروح فأمسك ولم يجد شيء فأوحى الله عز وجل إليه ونزلت هذه الآية ويسألونك عن الروح والروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وفيه بيان سبب النزول وأنها نزلت عندما حصل هذا السؤال للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال حدثني خلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنزل ذلك في الدعاء.
ترجم أيضا يقول قول البخاري باب قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ورد تحتها هذين الحديثين.
ما مراد قول عائشة أنزل ذلك
الدعاء يعني ما يقبل الدعاء يعني لا تدعو به الأخوات الرسول لما سمعهم يعني يرفعون أخواتهم بالدعاء قال لكم لا تدعون أحد ومن يدعون سميعا بصيرا أما ولا غائبا ومن يدعون سميعا بصيرا. كل ذلك ويكون ذلك يشهد كل ذلك نقود يعني يكفي
يكفي الناس إلى إلى فترة الجنة يختلف عن
قال الإمام البخاري رحمه الله سورة بني إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من ثلاث. قال قال ابن عباس فسيمغضون يهزون. وقال غيره نقضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك ومنه الحكم إن ربك يقضي بينهم ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه وليتبروا يدمروا ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجب ميسورا لينا خطأ إثما وهو إثم من خطئت. والخطأ مفتوح مصدره من الإثم خطئ بمعنى أخطأت تخرق تخطأ. وإثهم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها. والمعنى يتناجون خطاة خطاما. والتخبث التخف لخيلك الفرسان. والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. حاصبا الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وهو حصبها. ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من الحصباء والحجارة. تارة مرة وجماعته سيرة وتارات. لأحتنكن يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه. طائره حظه. قال ابن عباس كل سلطان في القرآن فهو حجة. ولي من الذل لم يحالف أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله يذكر ما يتعلق بسورة بني إسرائيل وسورة الإسراء من الآيات التي ورد أحاديث تتعلق بها. وهذه السورة وهي سورة الإسراء من أسمائها سورة بني إسرائيل لأنه يقال لها سورة بني إسرائيل الإسراء. أنه ذكر فيها الإسراء وذكر فيها بنو إسرائيل. ورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال في هذه السور الثلاث سورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة مريم قال أنها من العتاق الأول أنها من تلاده تلادي وهن من تلادي قال هن من العتاق الأول وهن من تلادي. ونقول من قوله رضي الله عنه من العتاق الأول يعني العتيق هو بمعنى القديم وكذلك بمعنى النفيس الجيد. ومراده بقوله أنها من العتاق الأول يعني أنها من أوائل ما تعلمه وحفظه من القرآن. وقوله تلادي يعني من قديم ما عنده لأن التلاد والطريف يقال طارف وتريف مال تريد ومال طارف يعني المال الذي اكتسبه سابقا وماله الذي كان عنده من قديم هذا يقال له تلاد المال يقال له تريد. والشيء الذي اكتسبه أخيرا يقال له طارف لهذا يقال الطارف والتريد. الطارف المكتسب أخيرا والتريد الذي اكتسبه من قبل. قوله من تلادي من تلادي يعني أنها من الأشياء من السور القديمة التي تعلمها سابقا وقديما وحفظها هذا هو مراده فيها. وهذا على اعتبار أن العتاق المقصود بها القديم. وأما على ما يتعلق بالمعنى الثاني وهو الجودة والنفاسة فإن هذه السور اشتملت على أمور عظيمة اشتملت على قصص في قصص ما جاءت إلا فيها في بعض هذه السور قصة القرنين قصة موسى والخضر وقصة مريم يعني جاءت مفصلة في هذه السورة ولادتها لعيسى عليه الصلاة والسلام. فعلى معنى أنها من القديم فإنها مما حفظه سابقا وتعلمه قديما. وعلى ما يتعلق بالنفاسة فإن فيها هذه المعاني.
قال باب قوله أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس حا قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر روت أمته. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فصدقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه لما كذبني قريش حين أسري بي إلى بيت المقدس نحوه.
وهذه الترجمة تتعلق بالآية الأولى من سورة الإسراء من الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ورد تحتها حديثين عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنهما وهما من أحاديث الإسراء الطويلة وهما قطعة من حديث الإسراء. حديث أبي هريرة فيه أنه لما كان بإيليا في بيت المقدس أعطي قدحين أحدهما لبن والثاني خمر فاختار اللبن وقيل له أصاب الفطرة أنه أصاب الفطرة يعني حيث أخذ اللبن الذي هو أطيب الطيبات ولم يأخذ الخمر التي هي من أخبث الخبائث قيل له أنك أصبت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك فهذا الحديث يتعلق بالإسراء وأنه هذا حصل له في بيت المقدس لما أوصي به إليه لأنه سبحان الذي أصاب عبده ليلا من السحراء ومسجد الأقصى لأن هذا الذي حصل في مسجد الأقصى في القدس في إيليا ففيه ما ترجم له وهو الإسراء إلى بيت المقدس لأنه خير بين هذين القدحين وهو في بيت المقدس والآية فيها الإسراء إلى بيت المقدس. الحديث الثاني هو حديث جابر هو أن رسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس عرج به من هناك إلى السماء ومر بالسماء الأولى والثانية والثالثة وحتى في الجولة السابعة وكلمه ربه وفرض عليه الصلوات الخمس ورجع وحصل بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل من المحاورة والأخذ والرد حول التفكير من الخمسين إلى أن وصلت إلى خمس ثم نزل إلى بيت المقدس وجاء من بيت المقدس كل ذلك في ليلة كل هذه المكافات من مثل حرام إلى مثل الأقصى ومن الأرض إلى السماء ومجاوزة السماوات السبع فلما أخبرهم طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس كفار قريش كذبوه وأرادوا أن يظهروا ما عنده ويتبين لهم صدقه من كذبه لأنهم ذهبوا إلى بيت المقدس ويعرفون وصفه فطلبوا منه أن يصفه فكان يصفه عليه الصلاة والسلام وفيه أشياء يعني قد عرفها وأشياء يسألونه عنها وهو لم ليس عنده علم عنه فجل الله له عز وجل هذا المسجد وجعله عنده وهو في الحجر وصار ينظر إليه ويصفه كأنه فيه كأنه فيه وهذا مثل ما حصل له عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف حيث عرف عليه الجنة والنار ورأى عناقيد العين المتجلية أصحابه لا يرون هذا الذي يراه صلى الله عليه وسلم قد مد يده وهم لا يعرفون إلى شيء مدد وهو يرى هذا الذي أطلعه الله عليه فبيت المقدس جلي له حتى صار كأنه فيه وجعل يصفه وصار ذلك مطابقا لما يعلمونه ولكنه ما زادهم بعد هذا إلا العسول والنفور والعياذ بالله إرادة الترجمة هنا إرادة حديث الترجمة لأنه يتعلق ببيت المقدس والذهاب إليه والإسراء إليه وأنه وصل إليه وأنه وصفه والأشياء التي ما تمكن من وصفها لأنه ما يعني ما حاط بها علما عندما كان في بيت المقدس جل الله له المسجد فصار ينظر إليه وكأنه فيه وأخبرهم عما سألوا عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله تعالى ولقد
هذا كل من الآيات والدلائل المبينة على نبوة عليه الصلاة والسلام الإسراء نفسه وما حصل فيه من الذهاب إلى بيت المقدس ثم الذهاب من بيت المقدس إلى السماء والرجوع إلى بيت المقدس من السماء ثم الرجوع ثم كونه جلى له بيت المقدس ويصف كل هذه من معجزات عليه الصلاة والسلام ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم.
قال باب قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كرمنا وأكرمنا واحد ضعف الحياة عذاب الحياة وعذاب الممات خلافك وخلفك سواء وناء سباعة شاكلته ناحيتي وهي من شكلي شاكلته ناحيتي وهي من شكلي صرفنا وجهنا قبيلا معاينة ومقابلة وقيل القابلة لأنها مقابلتها وتقبل ولدها خشية الإنفاق أنفق الرجل أملك ونفق الشيء الذهب قتورا مقفرا للأذقان مجتمع اللحيين والواحد ذقن وقال مجاهد موفورا وافرا تبيعا سائرا وقال ابن عباس نصيرا خبت صفئت وقال ابن عباس لا تبذر لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة ابتغاء رحمة لا تنفق بالباطل ابتغاء رحمة رزق مسبورا ملعونا لا تقل فجاسوا تيمموا يجري الفلك يقرون للأذقان للوجوه. باب قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها الآية. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية أمر بنو فلان. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال أمر.
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل
قال باب قوله وإذا أردنا
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتتبعها حق عليه القول فدمرناها تدميرا. وأورد تحتها هذا الأثر الذي فيه أنهم كانوا يقولون الجاهلية أنهم إذا كفر الحي وقال أمروا وكذلك يقال يعني بدل أمر ونقود من هذا يعني بيان تفسير الآية وأن قوله أمرنا يعني كثرنا أن هذا من معاني هذه الكلمة وإذا ردنا أمرنا مترفيها يعني كثر المترفون فحصل الفتن وكثر الفساد وحصل الهلاك وفسرت بغير هذا وأن هذا الأمر يعني أمر كوني أمرنا مترفيها يعني الأمر الكوني القدري الذي قد قدره الله وقضاه عليهم فحصل منهم ذلك بمشيئتهم وإرادتهم المطابقة لمشيئة الله وإرادته وهو بمعنى الأمر الكوني القدري. وهنا كما أورد أنه بمعنى التكثير إن أمرنا مترفيها يعني كثرناهم صاروا كثيرا فكثر الفساد كثر في المعاصي وحصلت العقوبة من الله عز وجل أو أن يعني أمرنا مترفيها أنهم أمروا بالطاعة فحصل منهم معصية يعني أمروا بطاعة الله ورسوله فحصلت منهم المعصية فعوقبوا على مخالفتهم بالأوامر والنواهي وإما أن يكون أمرا قدريا أو أن أمرا شرعيا ولكن الأمر إنما هو في الطاعة وليس في الإفساد لأن الله لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بما فيه الخير وبما فيه السعادة ولكن من خذله الله عز وجل فإنه لا يستجيب لأمر الله عز وجل ويعصي الله على بصيرة فيحق عليه العذاب. وهو هنا أورده من أجل تفسير أمر بمعنى كثر وأن هذا من معاني أمر في هذه الآية وهو تكثير المترفين الذين يحصل منهم كثرة الفساد ثم يعاقب الله عز وجل على ذلك.
قال باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات وذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس بالمهد صبيا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحوا على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيدي إنما بين الجسر عين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة
وهذه الترجمة تتعلق بقول الله عز وجل مرية من أمامنا عن نوح أنه كان عبدا كفورا. وأورد فيها هذا الحديث حديث الشفاعة الحرمة الذي سبق أن مر وكذلك سيأتي، لكنه هنا أورده من أجل وصف نوح عليه الصلاة والسلام لأنه عبد كفور، وأن هذا الموقف عندما يأتون إليه ويذكرون الخصال التي في كل واحد يطلبون من الشفاعة يذكرون بعد خصال بعض خصاله التي هي فيه. وكان من جملة ما خاطبوا به نوح عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أن يشفع لهم إلى الله، قالوا أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض وقد سماك الله عبدا كفورا. ومن أجل قوله وقد سماك الله عبدا كفورا أورد هذا الحديث هنا، وقد أورده فيما مضى وسيورده فيما يأتي. وهذا الحديث حديث الشفاعة العظمى التي يظهر فيها يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا، لأنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، لأنه يظهر سودته عليهم وهو سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال يوم القيامة لأنه هو الوقت الذي يظهر فيه السؤدد والفضل على الجميع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال باب قوله وآتينا داود زبورا. وقال حدثني إسحاق بن النصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته لتسرج، فكان يقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن.
وهذا يتعلق بقوله وآتينا داود زبورا، أورد تحت هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بداود عليه الصلاة والسلام وأنه خفف عليه وكسر عليه القرآن، يعني قراءة، نقول القرآن هنا القراءة. هو جاء القرآن ولكن مقصود له القراءة. والقرآن يأتي بمعنى القراءة، يأتي بمعنى القراءة وهذا منه. فمقصود من هذا أنه الكتاب الذي أنزل عليه هو الزبور، لأن القرآن إنما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا فالقراءة فالقرآن هنا بمعنى القراءة، المقصود من ذلك قراءة في الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه، وهو أحد الكتب التي أنزلها الله عز وجل والتي سميت القرآن. وأن الواجب هو الإيمان بما سمي وبما لم يسمى، لكن من ثم سمي في القرآن مثل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وإبراهيم وموسى، هذه التي سميت وما عداها لم يسمى، لكن نزل كتب غيرها. الواجب الإيمان بكتب الله عز وجل الذي سمي والذي لم يسمى، وهذا من أصول الإيمان الستة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
قال باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه الى ربهم الوسيله قال كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. باب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. وقال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا.
ويعني هذه الترجمة تتعلق من هذه الآية وهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهو تحتها حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريقين ومضمونه ومقتضاه أن المقصود بها أن أناسا كانوا يعبدون أناسا من الإنس يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الذين يعبدونهم من الجن وبقي أولئك على عبادتهم لهؤلاء الجن. فقيل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء المدعوون من الله عليهم بالإسلام فصاروا يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل ويعبدون الله سبحانه وتعالى. الوسيلة هنا القربة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة القرب من الله عز وجل بفعل الطاعات والأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم وأمرهم بها. ففيها أن هؤلاء الذين يدعون كانوا يدعون أناسا كفارا من الجن، فمن الله على هؤلاء الجن فأسلموا وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل وابتغاء الوسيلة إليه، وبقي أولئك على عبادتهم وعلى الالتجاء إليهم وسؤالهم، وهم قد خلصهم الله عز وجل مما كانوا فيه من الكفر والشرك فصاروا من المسلمين. أولئك الذين يدعون أن يعني المدعوين المدعوون أن هؤلاء المدعوين الذين يدعوهم الجن من الإنس من الله عليهم بالإسلام من الله عليهم بالإسلام فصاروا من المسلمين وصاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، صاروا يتنافسون في التقرب إلى الله عز وجل، وأولئك بقوا على كفرهم وعلى عبادتهم لهؤلاء الذين خرجوا من الكفر إلى الإسلام. الذين أسلموا هم الجن وهم المدعوون وهم المعبودون.
قال باب: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة شجرة الزقوم.
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين وليست رؤيا منام. وهذا عندما أتي بالرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ليلة الأسرى والمعراج إنه حصلت له هذه الرؤيا، ولهذا فإن الرؤيا أيضا تطلق على ما يرى بالعين وليس خاصة بالمنام، لأن غالب ما تستعمل الرؤيا في المنام الرؤيا المنامية، وأيضا تستعمل في اليقظة وهذا منها وكان رؤية الأرناك ليكون في الناس.
قال: باب قوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد: صلاة الفجر. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية: قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود بذلك الصلاة والقراءة فيها. والصلاة صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، كذلك جاء في صلاة العصر أيضا يتعاقبون فيكم ملائكة ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. وهنا ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفجر من أجل أن فيه تفسير لهذه الآية، وأن فجر القرآن الذي كان خدع تشهده الملائكة، تشهده الملائكة. لهذا فإن صلاة الفجر تطول فيها القراءة في أقل الصلوات من ناحية العدد لأنها ركعتان، وهي التي تطال فيها القراءة. وهذا فيه بيان فضل صلاة الجماعة، وأنها تفضل صلاة المنفرد إذا صلى وحده ب27 درجة، أو بحق درجة 5 درجة ولا جزء خمس درجة. وفي بعض الأحاديث 27 درجة، وهذا فيه بيان فضلها وأن من حضرها حصل على هذا الأجر. وهذا هو الذي استدل به بعض الفقهاء على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه لما ذكر التفاوت بين الجماعة وغيرها وأن من صلى في جماعة حصل هذا الأجر ومن لم يصلي جماعة لم يحصل هذا الأجر، لكن جاءت الأدلة دل على وجوبها وعلى إثم من يتخلف عنها، وأن ذلك من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق من يتخلف عنها بالنار وأن يحرم عليهم بيوتهم بالنار، وهو لا يهم إلا بما هو واجب. وكذلك الأحاديث الأخرى التي فيها عدم عذره للأعمى الذي طلب منه أن يأذن له أن يصلي في بيته لأنه بعيد الدار، فقال له أتسمعني؟ إذا قال نعم قال فأجب. وكذلك غيره من الأحاديث، وأن التخلف عنها علامة النفاق، حيث قال على الصلاة أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم أجر لأتوهم، يعني يأتي المسجد يأتون إلى المسجد ولو حبوا. التخلف عنها من علامات النفاق. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد رأيتنا ما تخلف عنها إلا منافق، ولقد كان رجل يتابه يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف لشدة المرض. حاصلا من هذا الحديث استدل به من قال باستحباب صلاة الجماعة وأنه مستحب وليس واجب، ولكن الحديث الأخرى دلت على وجوبها، وهذا يدل على تفاوت الأجر بين من صلى وحده وقد أذن وحصل أجر صلاة يعني وحده، وبين ما فاته من الأجر العظيم وما سلم منه من الإذن، لأن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، ليست شرطا في صحتها، هي ليست باطلة إن صلى وحده صحت صلاته، ولكنه يفوت هذا الخير ويحصل إثما لأنه ترك أمرا واجبا، فيكون محسنا مسيئا، محسنا لكونه قد صلى ومسيئا لكونه ما صلى في الجماعة. ورد في بعض الوقت وبعضهم جمع بين هذه الوجوه من الجمع ما تذكر الآن.
قال: باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وقال: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في هذه الآية الآية التي ربك مقاما محمودا فأورد تقصير هذين الحديثين والحديث الأول الذي فيه أنهم يستشفعون لرسل حتى تنتهي الشفاعة إليه فيشفع ويشفعه الله وذلك هو المقام المحمود لأنه يحمده عليه الناس فأورد هذا الحديث لأن فيه بيان المقام المحمود بيان للمقام المحمود ثم الحديث الثاني أيضا فيه ذكر المقام المحمود وأن يبعث المقام المحمود وهذا في دعاء يكون بعد الأذان اللهم رب هذا الدار التام والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته وابعث المقام المحمود الذي وعدته هو هذا الذي يحصل من شفاعته الغرمة والذي يحصل فيها الخلاص من الموقف ويحمده على ذلك الأولون والآخرون لأنه يشفع بالناس جميعا ويخلصون مما هم فيه من الموقف ويذهبون إلى منازله إما إلى الجنة وإما إلى النار فهذا هو المقام المحمود وجاء تفسيره بهذا الحديث والسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه والقرآن جاء مجمل ولكنه جاء في هذا الحديث مبينا وأن هذا هو الشفاعة العظمى وهو مقام محمود يعني يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا هو معنى قوله أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام ولكن تؤدده وفضله يظهر على الجميع من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة أي يشفع جميعا فيهم ليخلصوا مما هم فيه ويأتي الله لفصل القضاء ويحاسبون ويذهبون إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار
قال باب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 مصر فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد
وهذا يتعلق أيضا بهذه الآية جاء الحق وزهق الباطل كان زهوقا ورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا من الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل جعل يطعنها في عود بيده ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا المقصود من ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الايه ومن اجلها اورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في التفسير تفسير هذه السوره وترجم لها بهذه الايه لكونها ذكرت في الحديث
قال باب ويسألونك عن الروح وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متكئ على عسير إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا تستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعليت أنه يوحى إليه فقلت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
هذا أيضا يتعلق بهذه الآية يسألونك عن الروح والروح نام لربي وأن المسؤول رضي الله عنه كان معه مثلا في حرب في بستان في مكان في حرب فسأله جماعة من اليهود عن الروح فأمسك ولم يجد شيء فأوحى الله عز وجل إليه ونزلت هذه الآية يسألونك عن الروح والروح من ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا وفيه بيان سبب النزول وأنها نزلت عندما حصل هذا السؤال للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال: حدثني خلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزل ذلك في الدعاء.
ترجم أيضا يقول قول البخاري: باب قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ورد تحت هذين الحديثين
منقود يعني يكفي الناس إلى أن تنتهي الدنيا. فنختلف عن